إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فهذا درسنا الرابع عشر من أول كتاب الزواج وما يليه من الطلاق وما يتعلق به، وموعدنا اليوم مع الباب الثالث الخلع، والباب الرابع الإيلاء، والباب الخامس الظهار. وإن شاء الله نجتهد حتى يعني ننتهي مما يتعلق بأبواب العدد والحضانة وغيرها، حتى نقف على كتاب البيوع بمشيئة الله عز وجل، إن أحيانا الله وإياكم، يعني إيه بعد رمضان نستكمل الحديث. أما في مسألة الخلع، فطبعا لعلكم قد عاصرتم يعني منذ ثلاثة أعوام أو قريبا من ذلك الضجة التي حدثت حول مسألة الخلع، ويعني كأن هذا الحكم يعني إيه كان غير معروف في الشريعة، ثم ظهر فجأة واحتاج الناس إليه، والخلع يعني موجود وأدلته في الكتاب والسنة، بل وإجماع أهل الإسلام على ذلك. لكن طبعا الذي يعني دعاهم إلى ذلك ليس رضا الله سبحانه وتعالى وليس إقامة الشرع، ولكن بألسنتهم قالوا بأن هذا أحد المقررات التي قررها مؤتمر السكان المشؤوم الذي أقيم في سنة 94 ها هنا في مصر، وكان من ضمن توصياته لابد من سن قوانين واضحة وصريحة تعطي الحرية الأكبر للمرأة في أن تختلع متى شاءت من إيه من زوجها. وأنا بنفسي قرأت في صحيفة الأهرام الرسمية بعد مرور عام على تطبيق هذا القانون، ويعني أجرت هذه الصحيفة تحقيقا موسعا بحضور يوم مشهود لمرور عام في محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية، وبمنتهى الهدوء واللطف وعدم الحياء ذكر كاتب التحقيق أو كاتبة التحقيق بأن هذا الأمر قد تم بناء على توصيات مؤتمر السكان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الخلع فقد ذكر المصنف حفظه الله، قال: الخلع بضم المعجمة اللي الخاء وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل مجازا كما قال جل في علاه: هن لباس لكم وأنتم إيه لباس لهن. وضم المصدر اللي هو الخلع تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أما يعني التعريف الذي جرى عليه اصطلاح يعني أهل العلم والفقهاء، فقالوا الخلع تعريفه هو حل عقدة الزوجية. حل إيه؟ عقدة الزوجية بلفظ الخلع وما في معناه. بلفظ الخلع وما في إيه؟ وما في معناه، في مقابل عوض تلتزم به المرأة، لأن العوض أعم من الإيه؟ من المال. فتعريف اللي ذكر المؤلف قاصر. افرض أن رجل اتفق مع المرأة على أن يخالعها على أن ترضع ولده مثلا، واخد بالك، أو على أن تحفظ ولده القرآن، فهذا يصح عند جمهور أهل الإيه؟ أهل العلم، وهو أعم من الإيه؟ من المال. يبقى على إيه؟ على عوض تلتزم به المرأة تجاه الإيه؟ الرجل في مقابل أن يسرحها. وهو مشروع أي الخلع بالكتاب والسنة والإجماع. وطبعا الكتاب هذه الآية التي ذكرناها في سورة البقرة بين آيات الطلاق، والسنة يعني الأحاديث، حديث امرأة ثابت بن قيس وغير ذلك كما سيمر علينا، والإجماع على ذلك إجماع أهل العلم المعتبرين بمشروعية الخلع. يعني إذن كان لا داعي أصلا لهذه الضجة التي أقاموها ما بين مؤيد ومعارض، لكنهم يعني كقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ردا على الخوارج حينما قالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. فحكمة مشروعية الخلع، فالخلع لذاته يشبه الطلاق وهو مبغض إلى الله سبحانه وتعالى كالطلاق، كما أن العقول والأذواق السليمة تنفر من الخلع، وإنما أجازه الشارع الحكيم منعا للضرر عند عدم إقامة حدود الله تعالى. فيبقى هو من ناحية المرأة إن عجزت عن مجاراة الزوج وأن تعطيه الحق الذي أمر الله عز وجل بإعطائه له، فعجزت عن ذلك أو كرهت فيه خلق أو دين، يشرع لها في هذه الحال أن تطلب الخلع مخافة التقصير. ومن ناحية أخرى هو ترضية شيئا ما للزوج حينما يسترد ما أعطاه المرأة أو ما يتراضي عليه لحل عقدة الزوجية. فيقول المؤلف مشروعية الخلع عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فعندنا يعني أركان الخلع أربع أركان، أركان الخلع أربع أركان: المخالع وهو الزوج، والمختلعة وهي الزوجة، وصيغة الخلع، وصيغة الألفاظ اللي هتقال، والأمر الرابع العوض، العوض الذي يتفق عليه المرأة والرجل. يقول المؤلف الخلع بتراضي الزوجين، الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم، لقوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلزامه بأن يقبل الحديقة ويطلق كما في الحديث المتقدم آنف. الحقيقة أن العلماء اختلفوا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لثابت، هل هو على سبيل الإرشاد والتوجيه والاستحباب أم هو على سبيل الوجوب. فمن ذهب إلى الوجوب قال إذا لم يتفق الرجل مع المرأة بالتراضي ويعني وقع غبن على المرأة بشكل معين ولم تستطع مسايرة الحياة مع الرجل وأبى أن يطلقها أو أن يخلعها،
يجوز لها أن تذهب إلى الإيه؟ إلى القاضي لي يعني إيه؟ يقوم نيابة عن الزوج بإيه؟ بتسريحها. ومن قال بأن الأمر على الاستحباب والإرشاد فقالوا لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى القاضي ولا يجوز للقاضي أن إيه؟ أن يفصل في هذه المسائل، بل مرده إلى رضا المرأة ورضا الإيه؟ الرجل والتراضي بينهما. طيب الخلع له أقسام، فالقسم الأول إذا كرهت المرأة خلق الرجل أو خلقته أو دينه وخافت ألا تؤدي حقه فبذلت له عوضا ليطلقها جاز ذلك، وحل له أخذه بلا خلاف، وحل له إيه؟ أخذه بلا خلاف. وهذا القسم مما يسمى بالخلع المباح، الخلع الإيه؟ المباح، يعني ليس فيه إثم لا على المرأة ولا على إيه؟ الرجل. كانت يعني حياة زوجية ثم اتفق فيما بينهما إلى يرحمك الله أن يذهب كل إلى حال سبيله، فالمرأة لم تستطع مواصلة رحلة الحياة مع الزوج وعوضته عما أنفقه عليه أو حسب ما يتراضيه، ففي هذه الحال ليس هناك مشكلة. ليه؟ لأن الزواج تم بالتراضي، والطلاق أحيانا الرجل بيستعمل حقه خلاص يسرح المرأة ويعطيها حقها لأنه لا يود العيش معها، والمرأة يجوز لها أن تطلب من الزوج أن يخلعها في مقابل أن إيه؟ أن تعوضه عن ذلك، وهذا في مقابل حق الرجل، لأن الرجل يمكن هو يسرح ابتداء يعني يطلق المرأة هذا حقه، لكن المرأة لا تستطيع أن تطلق نفسها إلا كما مر علينا إذا أعطاها الزوج إيه؟ هذا الحق، فهي أسيرة، فجعل الله عز وجل لها مخرجا في مسألة الإيه؟ الخلع إن احتاجت إليه. أما القسم الثاني أن تكون الحال مستقيمة بين الزوجين ولا يكره أحدهما الآخر فتراضي على الخلع، يعني ما فيش مشكلة وليس هناك بغض، لكن هكذا واخد بالك اتفق على ان ايه على مسألة الخلع هذه، فيصح الخلع ويحل للزوج ما بذلت له، وهو رأي الجمهور، وهذا مباح ايضا عند جمهور العلماء. الامام احمد بن حنبل ذهب الى كراهية هذا الايه هذا النوع من الخلع طالما ليس هناك ايه سبب، وذهب إلى الكراهة، بل وهناك رواية رجحها بعض أصحابه إلى أنه يحرم عنده هذا النوع من الإيه من الخلع، جزاك الله خيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، والحديث عند الترمذي والنسائي وأحمد، وصححه الشيخ الألباني في مجموع طرقه كما في الصحيحة برقم 632. وبعض أهل العلم ذهب إلى تضعيف هذا الحديث، لكن الشيخ يعني له اجتهاده، والحديث أقل أحواله أن يكون حسنا إن شاء الله. القسم الثالث أن يضرب الزوج زوجته أو يخوفها بالقتل أو يمنعها نفقتها وكسوتها من أجل أن تخالعه، يعني هي ليس من جانبها تقصير، ويعني تقوم بحق الله عز وجل في أمر هذا الزوج وتحسن عشرته ما استطاعت إلى ذلك سبيل، وهو يريد أن يطلقها لكنه لا يريد أن يغرم في إيه؟ في طلاقها، فها هنا يضربها يشتمها يمنعها النفقة يؤذيها بغاية أنواع الأذى حتى يعني إيه؟ تضج منه وتطلب إيه؟ فسخ هذا الأمر بالإيه؟ يعني الخلع، فهذا القسم حرام باتفاق العلماء، ويحرم على هذا الزوج الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يحسن من عشرة المرأة لقوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، فاستبدل ذلك بإيذائها ومنعها من حقها، ولكي يعني إيه؟ يعني تخالعه وتفتده منه من غير سبب إيه من ناحيتها، فهذا حرام باتفاق العلماء لقول الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض إيه ما آتيتموهن. فالإعضال هو إيذاء الرجل للمرأة من غير وجه حق ويكون ظالما لها. طيب المؤلف ذكر بعد ذلك فقال الخلع فسخ لا طلاق. الخلع إيه؟ فسخ لا طلاق. واستدل على ذلك بحديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. فقال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية من نسبة إلى بني مغالي قبيلة من الأنصار كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت إيه؟ فاختلعت منه. فقبل أن نتكلم يعني طبعا هذه مسألة مشهورة بين العلماء هل الخلع يسمى فسخ أم هو إيه؟ طلاق. الطلاق طبعا مر علينا قبل ذلك وقلنا أنه حل العقدة الزوجية بألفاظ إيه؟ معروفة بعضها صريح وبعضها إيه؟ كناية. طيب الفسخ بقى تعريفه إيه؟ باعتبار أن هذه الكلمة إحنا لم تمر علينا قبل ذلك. الفسخ هو نقض عقد الزواج. نقض إيه؟ عقد الزواج بسبب خلل وقع فيه. بسبب إيه؟ خلل وقع إيه؟ في هذا العقد وقت عقده أو بسبب خلل طرأ عليه يمنع من بقائه واستمراره. يبقى إلا هو خلل وقع أثناء العقد لم يستوفي مثلا شرط صحة مثل يعني حضور الولي فهذا إيه؟ فهذا يفسخ هذا الإيه؟ العقد يفسخ لأنه لاغي لأنه باطل كما قال عليه الصلاة والسلام. أو كمثال مثلا رجل عقد على أخته من الرضاع يبقى إيه؟ العقد إيه؟ بيفسخ. ليه؟ لأنه باطل لأنه يحرم على رجل أن يتزوج أخته من الإيه؟ من الرضاع. يبقى ده حينما يكون إيه؟ خلل وقع أثناء إيه؟ العقد إما فقد شرط من شروط الصحة أو وجود سبب ينقض إيه؟ هذا العقد أو أن يكون سبب خلل طرأ بعد ذلك بعد مسألة الإيه؟ العقد يمنع من بقائه وإيه؟ واستمراره. مثال الخلل الذي يقع بعد ذلك أن يرتد أحد الزوجين عن الإسلام. خد بالك يعني رجل الآن متزوج امرأة مسلمة فارتدت ورغبت في دين اليهود أو النصارى أو صارت غير ذات دين يبقى دي إيه؟ الزوجية إيه؟ بتنفسخ تلقائيا تنفسخ تلقائيا. ومثاله أيضا أن يسلم الزوج وزوجته تبقى على إلحادها أو لا تكون متبعة لدين سماوي يعني تكون مثلا بهائية بابية يعني إيه بوذية للديانات الأرضية دي فهذا أيضا إيه ينفسخ الإيه النكاح ينفسخ النكاح. وهذا الفسخ بأي سبب كان ينهي العلاقة الزوجية في الحال ها يبقى إيه الفسخ ده بأي سبب كان سواء وقت العقد أو بعده اللي هو الخلل اللي طرأ عليه بمجرد وقوع ما ينقض هذا العقد فورا لا يحتاج إلى حكم قاضي ولا يحتاج الرجل يطلق هو خلاص اللي إيه كل واحد في ناحية وخلاص بأي سبب كان يقع الفسخ بينفسخ إيه في الحال فورا. طيب طيب عاوزين نفرق بين الطلاق والفسخ عشان يتضح الأمر أكثر وأكثر. الطلاق إذا وقع من الزوج فإنه ينقص عدد الطلقات التي للزوج على إيه؟ على زوجات يعني إن طلق مرة يبقى بقى له إيه؟ اثنتان وإذا طلق مرتين يبقى له إيه؟ مرة واحدة إذا طلق الثالثة يبقى خلاص انتهى. أما الفسخ فإنه لا ينقص مال الزوج على امرأته من عدد مرات الطلاق يعني مثلا لو ارتدت هذه المرأة عن الإسلام، فالنكاح بيعمله إيه؟ بينفسخ. فإن تابت وعادت إلى الإسلام مرة أخرى يعني إيه؟ تعود إليه من غير إيه؟ من غير ما ينقص عدد الطلقات التي له إيه؟ عليها. يبقى أول فرق نعم. لا، الصواب إنها بالردة بينفسخ النكاح إذا أراد أن يعيدها، يكون بعقد جديد، بعقد جديد. لكن لا يحسب هذا الفسخ على أنه إيه؟ طلاق. لكن لو الرجل طلق واستوفى شروط الطلاق يبقى هذا بينقص إيه؟ من عدد طلقاته، لكن الفسخ ليس إيه؟ بطلاق. هذا الفرق الإيه؟ الأول. الفرق الثاني، الطلاق إذا كان رجعيا لا تنحل به عقدة النكاح، طالما المرأة ما زالت في إيه؟ في عدتها، بعكس الطلاق البائن اللي هو الطلاق البتة، ده زوجية إيه؟ يعني خلاص بتنتهي، وإن أحب الرجل أن يعيد المرأة لازم عقد جديد ومهر جديد وموافقة إيه؟ جديدة. فالطلاق إذا كان رجعيا لا تنحل به الإيه؟ الرابطة الزوجية إلا بعد انتهاء العدة، بعكس الفسخ فإنه يقع في الحال انحلال عقدة الزوجية، يعني مجرد ما يقع الفسخ يبقى بتنحل فورا عقدة الإيه؟ الرابطة الزوجية. لكن الطلاق ممكن المرأة لو من زوات الحيض تبقى إيه؟ 3 حيضات، أو لو هي أيسة من المحيض أو صغيرة يبقى عدتها إيه؟ كما سيأتي معنا في العدد 3 أشهر، أو ليست من زوات الحيض أصلا يبقى 3 أشهر. ف نعم. هذه بتسمى البينونة الصغرى، يعني إذا الرجل طلق المرأة لأول مرة أو لتاني مرة ثم تركها حتى إذا انقضت إيه عدتها أراد أن يتزوجها، يشترط لذلك شروط: أن يكون هناك عقد جديد ومهر جديد وموافقة ولي جديد، وهي لابد أن توافق الرجوع إليه. هو شأنه شأن أي رجل بيتقدم لهذه المرأة الآن، يعني بيدخل زي أي واحد من الخطاب، فإن فضلت عليه غيره لا حيلة له في هذا الرجوع، لأن كان قدامه فترة حيضة ثم بعدها حيضة ثم بعدها حيضة، فالأمر كان متسع أمامه ليه؟ لي يعني يراجع نفسه إن أراد أن يراجع. أما إذا انقضت العدة فلا يستطيع رجل أن يعيد المرأة إلى عصمته إلا أن توافق، فإذا وافقت يبقى لابد من عقد جديد ومهر جديد وموافقة ولي جديد. يراجعها أي وقت؟ أي وقت. العدة حق للزوج، يراجع المرأة طالما لم تنتهي العدة في أي وقت، يعني إذا طلقها صباحا وعادها بعد ساعة خلاص، إذا طلقها الآن وقبل أن تحيض الحيضة الثالثة بساعات يعني راجعها، صحة الإيه؟ صحة العودة. يبقى قلنا الفرق الأولاني أنه بينقص عدد الطلاق في الطلاق، والفسخ إيه؟ ليس له إيه؟ صلة بالطلاق. الفرق الثاني أن الطلاق إذا كان رجعيا لا تنحل به عقدة الرابطة الزوجية إلا بعد انقضاء الإيه؟ العدة. أما الفسخ فبيحل تنحل العقدة الرابطة الزوجية في الحال من غير أوراق، ده شرع. ازاي تتجوزها ايه؟ ما هو ما يشترطش، مش شرط دلوقتي مسألة العقد ان هو يبقى كتابة، يعني اذا كانت دي فعلا مشكلة لا يشترط، انما يشترط العقد اللي هو فيه الإيجاب والقبول وموافقة الولي، ومن باب أولى ان توافق المرأة، فهذا هو معنى العقد. إذا استوفى الشروط خلاص، الكتابة دي مجرد توثيق لجأنا إليه لفساد دين الناس وخراب الزمن، لكن العقد المسلم كلمته، يعني بعتك خلاص، زوجتك خلاص، العقد الزواج تم. ولذلك احنا بنحذر الناس ان الاب يقول له ايه أجوز بنت دي وهي صغيرة يعني أحيانا بتبقى بترضع، نجوز مثلا هناء لمحمد يقول له أنا موافق خلاص، مشكلة طبعا. أخذلك فهذا الزواج على قول بعض أهل العلم ينعقد لا سيما مع تحسين قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزدهن إيه جد، النكاح والطلاق والإيه والعتاق. الفرق الثالث أيها الإخوة الأحباب، الطلاق إذا وقع قبل الدخول استحقت المرأة نصف الإيه المهر كما مر علينا إن كان المهر مسمى، بخلاف الفسخ. بخلاف الإيه الفسخ إذا وقع قبل الدخول فلا يجب للمرأة معه شيء، لأن الفسخ قبل الدخول يعتبر نقضا لإيه للعقد، لأصل العقد. فهذه الفروق الثلاثة تبين لنا أن الطلاق غير الإيه الفسخ. طيب، طب الجواب على ما ذكره المؤلف اللي هو قال إن الإيه يعني الخلع إيه فسخ وليس إيه بطلاق. فهل الفسخ الخلع فسخ أم طلاق؟ اختلف العلماء فيه على قولين. جمهور العلماء أن الخلع طلاق بائن، أن الخلع إيه طلاق بائن، أي يقع طلقة بائنة، وبذلك فإنها تحسب من عدد مرات الطلاق التي للرجل على الإيه على المرأة. والثاني أنه يستطيع أن يعيدها إليه إن أراد بعقد، أو أنه لا يستطيع أن يعيدها إليه إن أراد إلا بعقد جديد ومهر جديد، وأن توافق المرأة على العودة إليه. يعني جمهور أهل العلم اعتبر أن الراجل لو حصل بينه وبين المرأة خلع، الخلع ده بيقومه طلقة بائنة، وهي ما يسمى بالبينونة الصغرى زي اللي انت سألت عليها. ماشي، يعني ايه البينونة الصغرى؟ عاوز يرجعها توافق والولي يوافق وإجابة وقبول وسائر شروط العقد السابق. فهذا هو القول الأول. وأما القول الثاني وهو ما رجحه المؤلف أن الخلع فسخ، وهو قول ابن عباس وطاووس وعكرمة من تلاميذ ابن عباس وإسحاق بن راهوية وأبي ثور، وقول للإمام أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وطبعا يعني قالوا إن الآية التي فيها ذكر الخلع جاءت بين الإيه بين آيات الطلاق، بين آيات الإيه الطلاق. فلو حسبنا آية الخلع على أنه طلاق، يبقى صارت هذه المرأة مطلقة ثلاثا وليست يعني أربعة بقى. يبقى صارت المرأة مطلقة أربعة إذا أدخلنا الإيه الخلع مع مرات الطلاق. لكن رأي جمهور أهل العلم فيه الاحتياط، فيه الإيه الاحتياط، ويعني أنه يحسب الخلع من عدد مرات الإيه الطلاق التي للرجل على المرأة. طب قد يقول قائل وما فائدة هذا الأمر، أو ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة هذا الخلاف صورتها إذا طلق رجل امرأته مرتين ثم اختلعت منه فأحب أن يعيدها، على قول جمهور أهل العلماء تبقى حرام عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما على قول من يقول بأن الطلاق بأن الخلع فسخ، ها يبقى إذن حتى لو اختلعت منه 100 مرة وهو مطلقها قبل كده مرتين لا تحسب، تعود إليه مرة أخرى. فهذا هو ثمرة الخلاف بين القولين. نعم أيوه نعم أيوه ما هو بعض الأئمة بيعل هذه اللفظة بالإرسال، بيعل هذا، والإمام البخاري نفسه وإن كان أخرج هذه اللفظة لكنه أشار إلى إرساله. أيضا مما نحب أن نقوله في هذا المقام ذكر المؤلف في الحاشية حديث ربيع بنت معوذ قال أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. فالحقيقة أن الحديث ليس عند الإمام الترمذي بهذا اللفظ، وإنما فيه قصة الخلع فقط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا اللفظ عند الإمام النسائي وابن ماجه. ذكر المؤلف حفظه الله بعد ذلك قال عدة المختلعة حيضة، لحديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. فالجمهور على أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، والحديث الذي ذكره المؤلف حجة على الجمهور وحكم النبوي لا يجوز العدول عنه إلا لدليل أرجح منه، لا سيما وقد صح عن عثمان القضاء به، وهو يعني قول ابن عمر وأبان ابن عثمان وأحمد وإسحاق وابن المنذر أن عدة المختلعة حيضة. وإن كان بعض العلماء يعني والفضلاء رجح وقف الحديث وأن هذا الحكم ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طلعت كلام بعض الفضلاء فضعف هذا الحديث اللي هو يعني حديث امرأة ثابت، وصحح حديث قضاء عثمان هذا باللفظ الطويل وقول عثمان فيه وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا كلام غريب جدا، لأنه يعني هذا يعتبر من أقوى القرائن على تصحيح الحديث السابق حتى وإن كان اختلف في وصله وإرساله، يبقى هذا شاهد قوي للمرفوع. ليه؟ طالما أنت صححت هذا وإن عثمان أدلى بدلوه وقال أنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت صححت هذا الإسناد، يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن هذا قرينة قوية ليه؟ لتصحيح الحديث الأول وأنه ثابت من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك لا ينبغي أبدا أن نغفل مثل هذه الإيه؟ يعني القرائن عند تضعيف الأحاديث وتصحيحها. لا هو فيه دلوقتي لا اعتد بحيضة هو يبقى يعني ما فين القضية الثانية؟ هو هذا الحديث الفرد الذي أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحنا ازاي نضعف هذا الحديث ثم نصحح حديثا آخر فيه أن عثمان قضى بما يوافق الحديث وقال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام فيه ها؟ إن هي هذا كان رأي العثمان، لكن قوله واعتدي بحيضة واخد بالك ده موافق للحديث، ده موافق للحديث، فالشاهد منه إن هو قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللي هو يعني يكون فيه جماع أو شيء قريب يعني حتى يتأكد خلوها من الحمل. فوالله أعلم أن الراجح أن عدة المختلعة حيضة إيه؟ حيضة واحدة، خلافا لما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وبعد ذلك الباب الرابع الإيلاء، والإيلاء لغة الإيه؟ الحلف، وشرعا الامتناع باليمين من وطء الإيه؟ الزوجة. قال المؤلف مدة الإيلاء إن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما. والحديث متفق عليه. الأصل في مشروعية الإيلاء قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أنواع الإلاء. هناك الإلاء المحظور، وهو أن يحلف الزوج على عدم وطئ زوجته بقصد الإضرار بها، حيث يمنع الزوجة من استيفائه حقها. قال ابن العربي في قوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يقتضي أنه تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة، يعني. وهذا طبعا ما يسمى عند أهل العلم بدلالة الالتزام. بدلالة إيه؟ الالتزام، لأن ما فيش لفظ صريح على أن هذا معصية، لا بالمطابقة ولا بالإيه؟ ولا بالتضم، لكن هذا بدلالة إيه؟ التزام، من قوله عز وجل: فإن إيه؟ فاءوا. والفيئة تكون بعد إيه؟ بعد وقوع العبد في إيه؟ في ذنب. فهذا يسمى بإلائه محظور، الإنسان يحلف على زوجته ألا يعطيها حقها في المعاشرة أو نحوه، فهذا إيه؟ فهذا يعني إيه؟ بقصد الإضرار بالزوجة، فهذا معصية. وهناك الإلاء غير المحظور، وهو أن يحلف الزوج على عدم وطئ زوجته بقصد تأديبها وتربيتها، ونوع يبقى نوع من الإيه؟ من الهجر، وليس بقصد الإضرار بها، وهذا يجوز بقدر ما يغلب على الظن ردع المرأة وتأديبها، بشرط ألا تزيد المدة عن 4 أشهر. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، كما معنا في الحديث. أركان الإيلاء 6: المولي اللي هو الحالف اللي هو الزوج، والمحلوف عليها وهي الزوجة، والمحلوف به وهو أن يكون بالله أو باسم من أسمائه أو غير ذلك. أما إذا حلف بغير الله فهذا يعد من لغو اليمين ولا يعتبر موليا. مدة المحلوف عليه وهو ترك الوطئ، ترك الوطئ خاصة. والخامس مدة الإيلاء، والراجح أنها 4 أشهر فما زاد على ذلك. وصيغة الإيلاء، هناك طبعا صيغ بالتنجيز وصيغ بالتعليق على شرط، والتعليق على مستقبل، وهذا كله يصح عند جمهور أهل العلم. وكذا من ناحية اللفظ، فهناك ألفاظ الإيلاء الصريحة، مثل أن يقسم الزوج مثلا فيقول لزوجته: والله لا أجامعك مدة سنة، أو والله لا أطأك 6 أشهر، فهذا كله بلا خلاف إيلاء، يعني صحيح. وهناك إيلاء بالكناية، لا يكون إيلاء إلا بنية الزوج، لكن النوع الأول ده لا نحتاج فيه إلى نية الزوج، هو قال لها: والله لا أطأك 6 أشهر، ما نسأله بعد ذلك عن كانت نيتك لأن ده لفظ صريح. أما لو قال لها مثلا: والله لا تجتمع رأسي ورأسك، أو يعني لا جمعني الله وإياك أبدا، فهذا فهذا يسمى إيلاء كناية. فإن نوى الإيلاء وقع، وإن لم ينو الإيلاء لم يقع. طيب، إذا جامع الزوج قبل انتهاء المدة فينتهي الإيلاء وتلزمه كفارة يمين، تلزمه كفارة يمين. طيب، وإذا لم يجامع حتى مر 4 أشهر، فقول الجمهور أن المرأة تطالبه بأحد أمرين: إما الوطئ وإما وإما الطلاق، لقوله عز وجل في الآية: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا على رأس 4 أشهر. بعض العلماء قالوا أنه لو أبى القاضي يلزمه بالطلاق، وبعض أهل العلم قال أنه يحبس ويضيق عليه حتى إما يراجع وإما وإما يطلق. ذكر المؤلف فقال: حكم الإيلاء إن وقت بأكثر من 4 أشهر خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ولحديث ابن عمر قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. والحديث عند الإمام البخاري. وأما مسألة الظهار فهي بكسر الظاء مشتق من الظهر لقول القائل أنت علي كظهر أمي. وكفارة الظهار في قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فالظهار في الاصطلاح هو تشبيه الزوج زوجته أو عضوا منها، وهذا على تفصيل بمن تحرم عليه على سبيل التأبيل قصدا إلى حرمانها من متعة الزوجية. وحكم الظهار، الظهار حرام، الظهار حرام، بل عده نفر من أهل العلم كبيرة من الكبائر لقول الله عز وجل وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، والقول المنكر والزور من من الكبائر بلا شك. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس وقال وإياك وشهادة الزور وإياك وقول الزور. أما أركان الظهار فهي أربعة. الركن الأول المظاهر وهو الزوج، لو قال لامرأته فلو قال لها أنت علي كظهر أمي خلاص يبقى وقع الظهار، لأن هذا من الألفاظ الصريحة. لكن لو قال لها أنت علي كظهر ابني أو أبي، واخد بالك، فهذا عند جمهور أهل العلم يعد من اللغو ولا يترتب عليه شيء. والمظاهر منها وهي الزوجة. إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي فليس بظهار عند في قول جمهور أهل العلم، لكن مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ظهار عليها كفارة به، ورأي الجمهور هو الأرجح في هذه المسألة، أن هذا أيضا كما أهدر قول الرجل للمرأة أنت علي كظهر أبي أهدر في المرأة إذا قالت له أنت علي كظهر أبي. والمظاهر به وهو المشبه به، وهذا سيأتي معنا فيه تفصيل. وصيغة الظهار وهذا أيضا فيه تفصيل. المظاهر به وهو المشبه به وهو على أنواع. الأمر الأول أن يشبهها بأمه فيقول أنت علي كظهر أمي، وهذا لفظ صريح نقل الإمام ابن المنذر في كتاب الإجماع له قوله وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. فالمسألة فيها إجماع، من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي هذا بلا خلاف بل بالإجماع ظهار. النوع الثاني أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤبدا، فأن يقول كأن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أختي أو أنت علي كظهر عمتي أو خالتي أو جدتي. فدول كلهم من محارم الزوج، يعني محارم على التأبيد. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، الجمهور أنه يكون مظاهرا لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم، فأشبهن الأم، وأن هذا من القول والزور أيضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، إن الرجل يجعل المرأة التي هي له حلال بمثابة الأم التي هي عليها حرام، فهذا سماه الله عز وجل منكرا من القول وزور. فإذا قال أنت عليك ظهر أختي، الأخت محرمة مثل الأم أو عمتي أو خالتي أو أو جدتي. فرأي جمهور أهل العلم أنه يكون مظاهرا، وأن الأمر ليس مخصوصا بذكر الأم فقط. وذهب أهل الظاهر أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم والجدة فقط، لأن اعتبروا أن الجدة مثل إيه؟ مثل الأم سواء إيه؟ بسواء بل هي أصلها. وقول الجمهور أصح، ويستوي طبعا في ذلك أن الإخوة من النسب أو الإيه؟ أو من الرضاع، فإن قال لها أنت عليك ظهر أمي فلانة من الرضاع صار إيه؟ مظاهرا، أو أختي من الرضاع أو عمتي من الرضاع أو وهكذا. الحالة الثالثة أن يشبهها بمن تحرم عليه مؤقتا كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها، اللي خالت الزوجة أو إيه؟ عمتها، وسبق علينا في المحرمات اللي هو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وفي القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا إيه؟ إلا ما قد سلف. وهذا أيضا على قولين لأهل العلم، الأول منهما لا يكون ظهارا، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد والظاهرية من باب أولى، وهو الراجح وهو قول جمهور أهل العلم أنه إيه؟ أنه يمنع من امرأته حال الحيض والنفاس، وهي حلال له لكن إيه؟ منعت وحرمت عليه تحريما إيه؟ مؤقتا. الرأي الثاني قالوا يكون ظهارا، وهو مذهب المالكية والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وردوا قول الجمهور السابق في القياس على الحائض، قالوا بأن الحائض يجوز أن يستمتع بها الزوج من غير نكير من الشر حال الإيه؟ الحيض، وأما هؤلاء فلا يحل العبد أن يستمتع بواحدة منهن، وهو رأي له وجاهته. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كرأس أمي أو كبد أمي أو يد أمي أو عين أمي أو نحو ذلك ولم يذكر الظهر، فما حكم يعني هذا القول؟ الشافعية فصلوا في هذه المسألة وقالوا إن كان العضو الذي ذكره الزوج مما يستعمل في الكرامة نحو العين والرأس أو الروح أو الوجه، فإيه؟ فيسأل إن نوى ظهارا وقع، وإن لم ينوي يحمل على إيه؟ على الكرامة فلا يكون إيه؟ ظهار. وأما الأعضاء التي لا تذكر على وجه الإعزاز والكرامة ويحرم التلذذ به فيقع ظهارا، فيقع إيه؟ ظهارا، وسووا بينه وبين الإيه؟ الظهر، سووا بينه وبين الظهر. والحنفية قالوا إذا شبه الزوج زوجته بعضو من أعضاء أمه يحرم النظر إليه كالفخذ فهو ظهار، وإن شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه كالرأس واليد والرجل لم يكن إيه؟ ظهارا. فهذه المسألة مسألة فيها الخلاف بين إيه؟ أهل العلم. الظاهرية قصروا الظهار على التشبيه بالظهر فقط ولا يصح بغيره إيه؟ عندهم. طيب إن قال إن قال القائل أنت علي كأمي ولم يذكر لا رأس ولا عين ولا ظهر ولا أي شيء، فقالوا إن نوى الظهار وقع، وإن نوى التكريم والتوقير فليس إيه؟ بظهر. لكن الأولى للعبد يعني يختار من الألفاظ ما يبتعد به يعني من أن يحوم حول الحمى، لعله أن يستفتي يعني شيخا ممن يقول بأنه يقع ظهارا، فيوم إيه؟ جايب راسه واخد بالك أنت، ويرجع يقول يا ريت اللي جرى مكانه وأنا ما كانش قصدي يا رجالة، لكن لن يسمع له في هذه الإيه؟ الحال. هذا بالنسبة للإيه؟ لمسألة يعني المشبه إيه؟ به. فقلنا إن هو إذا قال أنت عليك ظهر أمي بلا خلاف، وإذا قال يعني شبه بظهر من تحرم عليه تحريما مؤبدا الراجح أيضا للحق بالإيه؟ بالأم. والخلف وقع في المحرمات على الإيه؟ على التأقيد، والراجح يعني إيه؟ عدم وقوع الإيه؟ الظهار. وإذا قال الرجل لزوجتي أنت عليك رأس أمي أو ذكر أي عضو فالتفصيل عند الشافعية، إذا كان أعضاء بتقال على سبيل الكرامة والإعزاز نسأله أنت قصدك يعني ظهار ولا لا؟ إن قال مظاهر يبقى خلاص بيلزم بما كان ينوي، وإلا حمل على الإيه؟ على الكرامة والإعزاز والتوقير. وعند الحنفية إذا شبه الزوج يعني زوجته بعضو من الأعضاء للأم يحرم النظر إليه كالفخذ ونحوها، عدوه إيه؟ ظهارا. وأما إذا كان كالرأس واليد والرجل مما لا يحرم عليه النظر إليه لم يكن ظهارا. والظاهرية قلنا بأنهم قالوا إيه؟ أنه هو فقط الظهر هو الذي يقع به المظاهرة، وإن قال أنت علي كأمي إنه ظهارا وقع، وإن لم ينوي يعني وإن نوى به التكريم والتوقير فليس بالظهار. أما صيغة الظهار فهناك صيغة منجزة، فهذه يقع بها الظهار بالإيه؟ بلا خلاف، يعني أنت يقطع على طول. وهناك صيغة معلقة وهي التي علقت على شرط أو أضيفت إلى زمن المستقبل. فمثال الأولى كقول الرجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أم. ومثال الثانية اللي هو معلق على وقت في المستقبل إن جاء رمضان فأنت إيه؟ فأنت علي كظهر أم. فهذا بيسمى إيه؟ صيغة معلقة زي الطلاق الذي سبق معنا. في مسألة الظهار المؤقت ده سواء بوقت أو بحال اختلف فيه الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يصح الظهار المؤقت بوقت، كأن يقول الزوج لزوجته أنت علي كإيه؟ كظهر أمي شهرا، وهو رأي الجمهور. ودليله حديث سلمة بن صخر البياضي الذي ذكره المؤلف معنا، وفيه فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر إيه؟ رمضان. يعني هو قال لها أنت علي كظهر أمي حتى ينسلخ شهر رمضان، لأنه قد أوتي رضي الله عنه شيئا عظيما في مسألة الباء. وحكمه إن أصابها قبل انقضاء المدة المحددة لزمته الإيه؟ الكفارة، لزمته الكفارة. أما القول الثاني فقالوا لا يصح التأقيد، لا يصح الإيه؟ التأقيد فيه، ويكون ظهارا مطلقا. يعني إن قال لها إن ذهبت إلى إن خرجت فأنت علي كظهر أمي يقع، واخد بالك، يلزم بالإيه؟ بالظهار. وإن قال لها أنت لمدة شهر علي ظهر بيلغى الشهر ويقع الظهار من الإيه؟ من الآن. ولا ينحل إلا بإيه؟ بكفارة. ولا ينحل هذا إلا إيه؟ بكفارة. وإن لم يصبها في هذه المدة، وهذا قول الإيه؟ المالكي. لكن الصواب قول الجمهور، وأنه يصح التأقيت أيضا في الإيه؟ في الظهار. لكن الأولى للعبد والسلامة للدين أن يبتعد عن هذه الألفاظ، لأن في ناس تقول هذا الكلام وهي لا تعي، ثم لما يجد التجديد، لأن أغلظ الكفارات موجودة يعني في مسألة الإيه؟ الظهار، كالقتل يعني الخطأ والقتل العمد حتى إذا رضي أولياء المقتول بالإيه؟ بالدية. أما أثر الظهار وحكمه، إذا ظهر الزوج من زوجته وصح الظهار ترتب عليه أثران. الأمر الأول حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الإيه؟ الظهار، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. والمسيس هنا بإجماع أهل العلم هو الإيه؟ الوطء والجماع. فإن جامع قبل التكفير أثم وعصى الله سبحانه وتعالى، ولا يسقط عنه التكفير ولا يلزمه كفارة إيه؟ ثانية. ويجب عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسارع بالإيه؟ بالتكفير. أما الاستمتاع بما دون الوطء قبل التكفير فهو أيضا حرام على مذهب جمهور أهل العلم، يعني كالقبلة والضمة وغير ذلك، فهذا إيه؟ حرام على قول جمهور إيه؟ أهل العلم حتى يكفر الإيه؟ العبد. وذهب بعض العلماء إلى أن المحرم الوطء فلا يتعدى لغيره من الإيه؟ من الاستمتاع. أيضا يحق لامرأة المظاهر أن تطالبه بالوطء، وعليها أن تمنع نفسها من الزوج حتى يكفر، فإن امتنع عن التكفير فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليجبره على الإيه؟ على أن يكفر. ده بالنسبة للأثر الايه الأول، إذا ظهر العبد وصح الظهر بيحصل ايه، تحرم الزوجة على زوجها حتى ايه حتى يكفر. الأثر الثاني وجوب الكفارة بالعود، لقوله الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم ايه يعودون لما قال. وجمهور العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بشيئين، الشيء الأول الظهار، إنه يقول كلمة الظهار، والأمر الثاني الإيه العود. وقد اختلف العلماء في معنى العود في قول الله عز وجل ثم إيه يعودون لما قال، على أقوال. أشهر هذه الأقوال العزم على الوطء أو الوطئ، إما أنه هو يعزم على وطئها، طب أنت لسه محرمها دلوقتي ها كظهر أمك أو كذا، أو أنه هو إيه يطأها فعلا، فهذا إيه فهذا معنى العود عند كثير من أهل الإيه من أهل العلم. وقال بعضهم هو إمساك الزوج المظاهر زوجته بعد الظهار زمنا يمكنه فيه أن يطلق ولم يطلق، فإمساكه لها بعد الظهار يعتبر رجوعا عما قاله، مش أنت حرمتها دلوقتي ها وجعلتها كأمك، خلاص بقى دلوقتي أنت إيه طلقها سرحها، فإن كان عندك وقت يمكنك فيه أن تطلق ولم تطلق فكأنك عدت عما قلته، فيبقى هو ده إيه معنى قول الله عز وجل ثم يعودون لما إيه لما قالوا، أي كأنهم رجعوا عما قالوه قبل ذلك. وأيضا بعضهم قال وهم الظاهرية يقولون العودة أن يكرر المظاهر قول الزهار الذي قاله أولا، وهذا طبعا قول بعيد وقد استنكره طائفة من أهل إيه العلم، يعني أنه هو يرجع يقول لها أنت علي إيه كظهر أمي مرة إيه أخرى، وهذا طبعا يعني إيه بعيد وظاهرية مفرطة. أما الكفارة فهي اعتاق عبد أو أمة، فإن لم يجد يصوم شهرين إيه متتابعين، شهرين عربيين، يعني أحيانا كثير الناس يقول لك إيه صوم 60 يوم، هذا خطأ، هذا إيه خطأ، لأن الشهرين ممكن يبقوا 58 يوم و59 وممكن يبقوا إيه 60، وأكثر ما يكون الشهرين العربيين إيه 59 يوم. فإن لم يستطع، وطبعا التتابع يشترط فيه من أول يوم حتى ينتهي اليوم الأخير من الايه من الشهرين، إن أفطر من غير عذر في آخر يوم من الشهرين ابتدأ من الجديد، وإن جامع في نهار رمضان خدالك انت، فهذا ايه فهذا أيضا يعني يعود من الابتداء. طيب إن جامع بالليل عصى وأثم ولكنه لا يقطع التتابع، يبقى الايه اللي يقطع التتابع هو الايه هو الجماع نهارا وهو ايه وهو صائم، هذا يقطع التتابع، ليه؟ يبقى انه افطر الوقت من غير ايه من غير عذر. لكن لو جامع بالليل هو لم يفطر الان لكنه عصى واثم لانه مس قبل تمام الايه الكفار. طب الاعذار مثل ايه يا اخوانا؟ مثل ان ياتيه رمضان، يعني ابتدى الصيام مثلا من نصف رجب فصام من نصف رجب وبعدين شعبان ودخل عليه ايه رمضان، فينفع يقول انا ماليش دعوه برمضان السنه دي لغايه ما خلص الشهرين؟ لا خطا، انت جالك الوقت ما هو اوجب مما انت ايه فيه، فيتوقف وبعدين يصوم رمضان ويفطر يوم العيد وجوبا، لان ده ايضا من الاعذار يحرم عليه صيام ايه يوم العيد، ويتابع من ثاني ايام العيد الايه الصيام ولا يقطع ذلك الايه التتابع. فان يعني عجز عن هذا الصيام ينتقل بعد ذلك الى اطعام 60 ايه مسكينا ولا يجزئه اقل ايه من ذلك. الامام جمهور اهل العلم ان هو يطعم 60 مسكين، والامام ابو حنيفه قال لو اطعم مسكينا واحدا 60 مرة أو يوما ليه لكفى، ورأي الجمهور أحوط وأسلم للمكفر. طبعا اختلف أهل العلم لو عجز الإنسان له قادر يحرر الرقبة، أو لا يستطيع الصيام أو لا يستطيع الإطعام. فبعضهم قال إن هو يساعد كما عنوان هنا المؤلف معنا قال الإمام يعني إعانة الإمام للمظاهر، إعانة الإمام للمظاهر، أو إن هو قال إن هو يعتبر دين عليه، يعتبر دين عليه كجملة الديون، فإن مات يعني يكفر عنه من ماله إن ترك بعض بعض المال. فنختم الكلام بما ذكره المؤلف هنا، قال إعانة الإمام للمظاهر. عن سلمة ابن صخر قال ابن العلاء البياضي، هذا طبعا يعني لفظ مهم جدا، ومن ليس له دراية ودربة بهذا الأمر هيفكر يقول لك يبقى سلمة بن صخر ده التابعي وابن العلاء البياضي ده هو ليه هو الصحابي صاحب القصة الذي قال كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيره، وهذا طبعا خلط عجيب جدا. والذي وقع في هكذا وقع في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله، وهذا مهم. ولكن صاب أن سلمة بن صخر هو الصحابي صاحب القصة، أمال من ابن العلاء هذا؟ ابن العلاء هذا هو محمد ابن العلاء شيخ أبي داود في الحديث. فالإمام أبو داود رواه عن شيخه محمد ابن العلاء، ورواه عن عثمان ابن أبي شيبة شيخه أيضا. فابن العلاء لما ذكر سلمة بن صخر قبل بداية الحديث قال وهو البياضي، نسبة إلى قبيلة بني بياضة قوم من من الأنصار، يبقى ده تعريف لسلمة بن صخر. لكن هنا طبعا المؤلف لم يضعها بين حاصرتين ولا علمها بأي علامة، فالذي يقرأ يقول عن سلمة بن صخر عن ابن العلاء البياضي، وهذا طبعا لا يليق، لا سيما والكتاب كتاب مختصر، والذي يطلع عليه في الغالب هم الناس المبتدئين من أمثالنا في طلب الفقه أو عوام أهل الإسلام، أما العالم الراسخ فلا يحتاج أن ينظر في مثل هذا الكتاب، فالصواب أنه هو يحترس عن مثل هذا الكلام. قال فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي، وهذه اللفظة وقعتها هنا خطأ، وإنما صوابها يتايع بي، وفي نسخة يتتايع، والتتايع هو الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية، والمتابعة عليه. فحتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسرخ شهر رمضان. وإحنا قلنا إن هذا المقطع حجة لمن قال بأن يجوز التأقيت في الظهار. فبين هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها أي وطئها. فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا والله، خافوا ان هم يروحوا معه، انت اللي عملته، مع السلامة. فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال انت بذاك يا سلمة، يعني انت اللي عملت كده. قلت انا بذاك يا رسول الله، مرتين وانا صابر لامر الله فاحكم في ما اراك الله. قال حر الرقبة. قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال أنا ما أملكش غير دي، أينفع حررها؟ قال فصم شهرين متتابعين. في رواية الإمام أحمد زيادة لفظ بيدي، يعني ضربت صفحة عنق بيدي، وقلت ما أملك غيرها. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ لأنه كنت خايف على رمضان ان هو يصيبها بالنهار، فقال على نفسه وحرمها عليه، يبقى هو هيصوم بقى شهرين ليل ونهار لا يقترب منها، الامر طبعا هيكون بالنسبة له غير مستطاع. واحنا بنقول يا اخواننا نسينا ان احنا نقول ان ترتيب الكفارة دي على الوجوب، يعني ما ينفعش واحد يصوم وواجد للرقبة، ولا يحل العبد أن يكفر بالطعام طعام 60 مسكينا وهو مستطيع للإيه؟ للصيام. والله عز وجل هو الذي يطلع على قلبه ويعرف حاله. لا ده نحن من نشجع إن شاء الله يطعم 6000 أخذ بالك. ولذلك إن هو بعض الفقهاء من أهل الأندلس يعني وقع أحد الأمراء في مسألة الظهار فقال ده عنده بدل الإماء والعبيد يعني 100 ألوف ولكن إيه يعني أشدد عليه فإيه فأمره بأن يصوم. فأنكر عليه طائفة من أهل العلم وقالوا لا يعلم هذا المفت أن تحرير رقبة مؤمنة أفضل عند الله عز وجل من صيام هذا يعني بضع سنوات، لأن ده شيء عظيم. فربنا سبحانه وتعالى بدأ بأعلى الأشياء وأوجب التي تليها في المرتبة ثم التي تليها، فلا يحل لأحد إن هو يقفز عن مرتبة يستطيعها إلى التي تليها. بعكس مسألة مسألة يعني كفارة اليمين، فالثلاثة الأولانين تحرير رقبة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة دي بدأ بالأدنى، فالأوسط فالأعلى، هو مخير بأي واحدة من دول. فإن عجز عن الثلاثة دول يبقى ليس أمامه إلا الصيام. واحد يحلف يقول لك ما تخلينش أصوم 3 أيام، طب ما أنت معاك فلوس أو ممكن تطهر، واخد بالك، أو تكسو أو إن كان هناك رقابة تحرر، وهذا خطأ بيقع فيه كثير من الناس، يبقى مستطيع للكسوة أو الإطعام ثم هو ينتقل في كفارة اليمين إلى الصيام، لا يجوز. لكن الثلاثة الأولانيين دول على التأخير، أما هنا فالترتيب واجب، ما ينتقلش من الصيام أبدا إلى الإطعام إلا إن عجز عن الصيام. فقال وهل أصبت الذي أصبته إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين، يعني ليس عندنا شيء طعام نطعمه هذه الليلة، ما لنا من طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق اللي هم قومه والبطون التي بجوارها فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا واسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. فهذا الحديث حديث حسن، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 2091، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أن المسيس قبل التكفير لحديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى حتى يكفر. وهو حديث أيضا حديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى هنا ينتهي درسنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اللهم أمين. يقول الأخ سائل إذا كثرت المشاكل بين الزوجين وغلب على الظن كل من الزوجين أن المخطئ الآخر وأرادت المرأة الخلع، فإذا حدث الخلع يكون من أي الأقسام من الخلع؟ يعني أن خلاص المرأة عجزت أن تواصل مسيرة الحياة وهي ترى أنها مظلومة، وإن كان الزوج يرى أنها ظالمة فأرادت أن تختلع، فهذا يمكن أن يكون من قسم المباح، لأنها تخشى مع استمرار المشاكل ألا تقوم بحق الزوج وأن تنشز عليه في الطاعة. إذا رفض الزوج الخلع فما العمل إذا أرادت المرأة الخلع؟ قلنا بأن يعني يعني هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. بعضهم قال ترفع أمرها إلى القاضي وهو إيه يلزمه بأن إيه بأن يخلعها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل إليه الحديقة وطلقها تطليقة. وبعضهم قال بأنه لا يجوز الخلع إلا برضا الإيه الزوج، وهي مسألة مختلف فيها، وقد يختلف تدخل القاضي وعدمه بحسب حالة الإيه الخلع، وهذا قول وسط بين الإيه بين القولين. يقول أيضا إذا قال الرجل لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت علي كظهر أمي فذهبت، فهل عليه الكفارة ويكون ظهر؟ نعم يكون عليه كفارة ظهار في هذه الحالة بلا خلاف. إذا قال الرجل لزوجته يا أمي أو يا ماما فهل هذا ظهار؟ إن قصد أنها كأمه في الحرمة فهو ظهار، وإن قصد أنت كأمي في الكرامة ويعني المقام والمنزلة فإيه فليس بظهار. لكن احنا قلنا يعني ايه نبعد عن ايه عن هذه الالفاظ اولى. يعني إيه اذا طلق الرجل زوجته بعد الظهار الذي لم يكفر عنه ثم رجعها هل يكفر بعد رجوعه لزوجته؟ نعم، لكنه ان طلقها ولم يرجعها فليس عليه كفارة في هذه الحال. الظهار هل هو تحريم دائم على قول بعض العلماء اي طلاق بائن مطلقا؟ هذا على الراجح نعم، أنه إن يعني هو تحريم دائم والخروج منه يكون بالإيه بالكفار. لو كان الإيلاء أكثر من 4 شهور هل عليه كفارة يمين؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر إيه عن يمينه، فهذا هو الرجع. أما إذا كان أقل من 4 أشهر ولا سيما إذا كان لتأديب الزوجة إذا نشزت فهذا لا حرج على الإنسان فيه، ويعني إيه لكنه إن وطئ الزوجة قبل المدة التي حددها والتي هي أقل من 4 أشهر يبقى عليه كفارة يمين، يبقى عليك إيه كفارة يمين، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم الزهار، لا الأصل أن الزهار له حكم خاص، لكنه يعني إن نوى بلفظ الزهار الطلاق يقع طلاق كما مر علينا في مسألة التحريم. لا لا يحسب ابتداء طلاق، لكن إن نوى إنها يعني أنت عليك زهر ونوى به طلاقا، جمهور أهل العلم يقولون بأن هذا يحصل طلاق وخلاص تبقى حرمت عليه إن كانت الإيه الثالث، لكن ابتداء لفظ الظهار ليس إيه ليس طلاق. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.